حجاب المرأة والنقاب.
نعم.
سمعنا أنكم يعني تعدون طبعة جديدة لحجاب المرأة المسلمة.
اي نعم.
وطبعا تعلمون أو طبعا لعلكم رأيتم كتاب عودة الحجاب لمحمد بن إسماعيل.
اي نعم.
المصري.
رأيت الجزء الأول والثاني.
اي نعم.
نعم.
الجزء الثالث طبع وفيه طبعا هذا المبحث مبحث النقاب.
نعم.
وأيضا علمنا أنكم التقيتم معه في الحج أظن من 3 أو 4 سنوات.
نعم.
وتناقشتم، فكنا نريد يعني أن نسمع منكم مضمون أو ملخص هذه المناقشة، وهل رجع يعني لما لم يرجع عن قوله وكذا.
نحن أولا لو صار هناك بحث علمي واسع ثم بقي المبحوث معه عند رأيه لا نستطيع أن نتحكم عليه لنقول لماذا لم يتراجع، لأن هذا أمر يعود إلى القناعة الشخصية. هذا لو كان البحث بحثا كما يقال جامعا مانعا مستفيضا، والواقع أن الأمر لم يكن كذلك، إنما هي كلمات، لأن الجمع كان الاجتماع كان في جمع فيه يمكن عشرات إن لم نقل مئات المصريين الذين اجتمعوا ونزلوا في مكان واحد من الحجاج. لكن الأمر الذي أذكره مما جرى البحث حوله هي الآية التي يحتج بها بعض العلماء قديما وحديثا على وجوب ستر المرأة لوجهها، قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فنحن قلنا يومئذ ولا نزال نقول ونسجل ما نقول بأن قوله تعالى يدنين لا يعني بوجه من الوجوه المأخوذة من اللغة العربية أو اللغة الشرعية، أن المقصود من قوله يدنين أي يغطينا، لأن الإدناء هو التقريب، وبخاصة أن علماء التفسير مجمعون أو كأنهم مجمعون على أن هذه الآية نزلت لتصحيح عادة كانت النساء عليها في الجاهلية، وهي أنهن كنا يلقين الجلباب على رؤوسهن ويدعنه وشأنه بحيث أنه يظهر شيء من شعورهن وحليهن وأقراطهن ونحو ذلك، على نحو ما يفعل كثير من النساء العربيات كالعراقيات وأخريات من النساء اللاتي لا يزلن يستعملن ما يسمى بالعباءة، فهم يلقونها على رؤوسهن ثم يدعونها كذا على سجيتها وعلى طبيعتها، فيظهر شيء مما يحرم إظهاره شرعا من النحر ومن الصدر ومن الشعر ونحو ذلك. فقال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، فالإدناء هو التقريب. فلو أن ربنا عز وجل أراد ما يفهمه هؤلاء العلماء من الإدناء وهو التغطية لقال بلسان عربي مبين يغطين وجوههن وتنتهي المشكلة، لكنه لم يرد سبحانه وتعالى التغطية الكلية للوجه، ولذلك قال يذنين عليهن من جلابيبهن. أي امرأة قد ألقت الجلباب على رأسها فإذا أخذت بيدها أو بكفيها جانبي العباءة وردتها كذا ردا نحو رأسها فيقال إنها أدنت، وكلما أدنت فأدنت أدنت. فإذا هذه الكلمة مطلقة في القرآن الكريم تحتمل إيه؟ التقييد، أو إذا كانت عامة فتحتمل إيش؟ التخصيص. وهنا يظهر أهمية السنة أنها تتولى بيان ما أجمل وتخصيص ما أطلق عموم النص، أو تقييد ما قيد ما أطلق أمور مذكورة في القرآن. ولذلك قال تعالى في صريح القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ومعلوم لدى العلماء كافة أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم يكون على وجه من ثلاثة وجوه: إما أن يكون بقوله عليه السلام، أو بفعله، أو بتقريره. والقول والفعل معروف، أما التقرير فهو أن يرى الرسول عليه السلام شيئا ويقره، فيصبح هذا الأمر المقرر من النبي صلى الله عليه وسلم كما لو كان قاله أو فعله. فإقراره عليه السلام لذلك الأمر يعتبر بيانا للقرآن الكريم. فلما كانت هذه الآية الإدناء مطلق، فقد جاء في السنة ما يبين أن هذا الإدناء لا يكون على الوجه كله. من أجل ذلك أستطيع أن أقول أن الإدناء على الوجه بمعنى التغطية يستحيل أن يقول به عالم من السلف أو الخلف، يستحيل، والواقع يشهد بذلك. ولماذا؟ لأن الذين يستدلون بهذه الآية ويفسرونها دون أن ينظروا إلى عاقبة تفسيرهم للإدناء بتغطية الوجه يقعون، وهذا ما كنت في صدد بيانه في هذه المقدمة الجديدة، ينسون أن هذا القول هم أول من يخالفه إن ثبتوا عليه. وقد لاحظت أن بعضهم ثبتوا وبعضهم لم يثبتوا. أعني إذا فسر قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، فهذه العمامة وتلك نفترضها حجابا، والآن أنا أفترض أن على رأسي عمامة، فإذا أردت أن أغطي به وجهي هذا ما يقول به إنسان، لأن معنى هذا تعمية المرأة في طريقها، لأنها سوف لا تستطيع أن ترى الطريق وقد غطت وجهها بماذا؟ بالجلباب. ارفعوا عن أذهانكم مؤقتا النقاب، وارفعوا عن أذهانكم مؤقتا المنديل الشفاف الذي يستعمل في بلادنا السورية وفي غيرها، حيث ترى المرأة الطريق ولا ترى. هذا الشيء لم يكن من قبل، هذا أولا. وثانيا ليس مذكورا في الآية، المذكور في الآية إنما هو الجلباب، وهم يفسرون يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يغطون وجوههن بجلابيبهن. فتغطية الوجه، غطي بقى وجهك في الجلباب، شو بصير مع النساء؟ لا هذا يحطى لكن الجلباب طويل، مهم أنه بتسد إيش؟ الطريق عليها، لا ترى الطريق. لذلك هم يحتجون بأثرين، أحدهما ضعيف، وهذا مما يؤخذ عليهم المشايخ كلهم، وأظن أن صاحبنا يمكن يعني وقع فيما وقع فيه غيره، لأنه يصدق فيه قول من قال: ما أنت أول شار غره قمر. لأنني ما وجدت رجلا من هؤلاء الذين يفسرون الآية هذه بيغطين وجوههن بأن ذلك الأثر لا يصح. وهو عن ابن عباس رضي الله عنه أنه تلا هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن قال يغطين وجوههن، وأخذ ما يشبه الجلباب يعني الإمامة ولفه هيك على وجهه وخبأ إيش عين واحدة. هذا أثر عن ابن عباس وهو غير صحيح، وله علتان: الانقطاع بين إيش طلحة ولا
علي بن أبي طلحة
عن ابن عباس منقطع، والعلة الأخرى عبد الله ابن صالح المصري فإنه متكلم فيه، وذلك لسوء حظه من جهة في بعض الروايات، ولأنه كان هناك من يدس في أحاديثه ما ليس من حديثه، ولسنا الآن في صدد التفصيل، إنما هو متكلم في حديثه. فأنتم ترون أن هذا الحديث المذكور والمروي عن ابن عباس ولو أنه ليس مرفوعا للنبي ولكنه مفسر وصحابي، والصحابي له وزنه حينما يفسر الآية، لكن السند إليه ضعيف لا يصح. الرواية الأخرى يذكرونها وهي صحيحة عن أحد التابعين وهو عبيدة إيش السلماني، عبيدة السلماني هو يقرأ هذه الآية ويفسرها عمليا، أي يغطي عين ويكشف عين واحدة. هذا صحيح عن هذا التابعي، أسانيد لا غبار عليها إطلاقا. لكن أنا قلت في ردي الجديد لو كان هذا التفسير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان حديثا مرسلا، والحديث المرسل إذا لم يكن هناك ما يدعمه ويأخذ من عضده فهو ضعيف لا يحتج به. وهذا الواقع هو الواقع أن حديث السلماني هذا ليس يوجد هناك ما يشهد له وما يقويه، وعلى العكس من ذلك يوجد ما يبين عن كثير من الصحابة ومنهم ابن عباس نفسه أن وجه المرأة وكفيها ليسوا من عورة المرأة. فلذلك لا يوجد ما يفسر الإدناء بتغطية الوجه مطلقا. ولذلك أنا قلت على سبيل النكتة الذين يقولون بأن الإدناء هو تغطية الوجه فهم أحرار إن شاء أن يقولوا أنه إحدى العينين ليس من الوجه ولذلك جاز كشفه عنه، وإنما هو من الوجه كما هو الواقع، وحينئذ لا تقولوا الآية تدل على وجوب ستر الوجه لأنكم خالفتم هذه الدعوة بإباحتكم للمرأة أن تكشف، والحمد لله حمد ربكم أنه أفسح المجال لتكشف عن إيه عن عين واحدة كثر خيرهم، ولا كانوا بيعموها بالمرة. لكن زاد بعضهم العينتين والحمد لله هذا خير من الأول. طيب من أين جئتم بالعين الأولى أبحتموها واستثنيتموها من تغطية الوجه؟ هذه التغطية التي أخذتموها من إيه من الإذناء. قالوا والله لاحظنا أنه لابد المرأة يعني تشوف الطريق. طيب والعين الثانية منين أباحتوا لها؟ العين واحدة بتكفي لأنه أباحوا النقاب، وبتعرف أم بلدهم أبو مصعب هذا بتعرفه أنت؟
مصمم
أبو مصعب ما أدري شو اسمه، هذا مؤلف الباب في فرضية النقاب.
الهنداوي
إيه.
بلغني شيخنا أنه تراجع، أنا في مصر قيل لي أنه تراجع وندم عن كتابه.
الله يهديه.
هذا يعني أنا سجلته حقيقة.
نعم. تعرفه ولا ما تعرفه؟
أعرفه.
شو بتعرف عنه؟
أعرف أنه يدرس في الشافعي مذهبي. ويعني عنده مسألة تقليد، عنده مذهبي.
يعني يمكن يكون هو سلفي في العقيدة،
سلفي العقيدة،
ما يكون سلفي في الفروع.
صحيح.
هذا هو الظاهر. الشاهد، فالنقاب عند هؤلاء الذين يستدلون بالأثر عن ابن عباس وعن السلماني يقول بفرضية النقاب. فحينئذ قلت إذا كان ولا بد من استثناء عين واحدة أو عينتين تكشفهما المرأة لحاجتها ولمصلحتها إلى آخره، فمعنى ذلك اعتراف ضمني ما هو اعتراف علمي صريح بأن الآية لا تعني تغطية الوجه، أو على الأقل لا تعني تغطية الوجه كل الوجه، إنما فيها الناحيتان من النواحي الثلاثة التي أشرت إليها آنفا: القول والفعل والتقرير. أما الناحية الأولى فهو قول عليه السلام، أما الناحية الأخرى فهي الثالثة، إقرار الرسول عليه السلام لبعض النسوة التي كن يكشفن عن وجوههن برؤيته عليه السلام أو بعلمه، ثم لا ينكر ذلك عليهن. لماذا؟ لأنه هو القائل عندنا وليس عندهم. إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. وأنا أعرف بتجربتي بهذا العمر المديد أن المبطل حينما يكون مبطلا يجيب عن شيء ويدع أشياء ولا يتعرض لها بذكر، يضرب صفحا عنها ولا يذكر شيئا مطلقا حولها، لا نقدا ولا اعترافا. هؤلاء الذين ألفوا، ما أدري إذا كان أخونا محمد إسماعيل دندن حول هذا الذي أنا أنفيه الآن، هؤلاء كلهم لما جاءوا إلى هذا الحديث قالوا هذا حديث ضعيف لا يحتج به. لماذا؟ قال أبو داود خالد ابن دريك عن عائشة مرسل، يعني لم يسمع، وقعنا لهم على بياض أنه صحيح، ما ثبت أنه خالد هذا سمع من عائشة. قالوا وسعيد بن بشير الذي في إسناده هو ضعيف، وقال الشاذ عنهم، مش عنا فقط وعنهم أيضا، بل هو ضعيف جدا، جمهورهم قال ضعيف، هو شذ عنهم وبالغ وقال ضعيف جدا. وعلى ذلك قال فلا يصلح الاستشهاد في الحديث. ثم نقل من الميزان للذهبي أقوال الجارحين لهذا الراوي، ومع الأسف مع الأسف الشديد فعل فعل ذوي الأهواء حيث لم يكن أمينا في النقل. أول ذلك أنه نقل عن الذهبي في الميزان، والذهبي في الميزان نقل ما نقله عنه، لكن نقل أيضا أقوال موثقين لهذا الإنسان وهو سعيد بن بشير، هذا طواه صاحبنا السندي عبد القادر ابن حبيب الله السندي، نقل الأقوال الجارحة وطوى الأقوال الموثقة، بينما الأقوال الموثقة وإن كنا نحن لا نريد أن نتكئ عليها ونقول أنه رجل ثقة، ولكنها تضيء للباحث المتجرد عن الهوى سبيل معرفة كن هذا الراوي سعيد بن بشير، هل هو في منتهى الضعف بحيث فعلا كما قال السندي لا يستشهد به، أم لا هو ليس كذلك، بل هو وسط بين أن يكون متروك الحديث وبين أن يكون حسن الحديث، وإنما هو حسن الحديث بالشواهد والطرق الأخرى. فهو حذف توثيق لكي يتسنى له بأن الرجل ضعيف جدا، علما أن الروايات التي نقلها هو لا تعطي ضعف شديد كلها، قد يعطي بعضها ذلك. لكن الأعجب من هذا أنه بعد أن نقل ما نقل مبتورا كما أشرنا، قال والرجل قال راجع المصادر التالية، وذكر يمكن نحو 8 كتب مثل كامل بن عدي والضعفاء للعقيلي لابن الجوزي، التاريخ الكبير للبخاري والجرى والتعليق إلى آخره. قال راجعها لتعلم حقيقة هذا الرجل وغيرها، ما اكتفى أنه سمى كتبا وإنما أيضا عطف عليها وغيرها. مسكين يعني، أنا رجل أشفق عليه، لأنه إن كان يدري ما يقول فهو والله يعني أفاك كذاب مفتري مضلل، وإن كان لا يدري وأنا أظن هكذا هو رجل درويش يعني، لكن لماذا يدخل نفسه في جهر الضب، يدخل نفسه في أمر لا يحسن إتقانه. لما رجعنا إلى المصادر التي أحالنا إليها، وإذا نجد هناك العجب العجاب، نجد في هذه المصادر من حسن حديث هذا الرجل، ونجد الإمام البخاري إمام المحدثين يقول تكلموا فيه لحفظه لسوء حفظه وهو محتمل. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني ضعفه محتمل يسير ما يطعن فيه بسببه. نجد المعروف بتشدده وهو أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل، ينقل عنه ابنه عبارات كثيرة آخرها قال ينقل من كتاب الضعفاء. سعيد بن بشير أورده بعضهم، مثلا النسائي ذكره في كتاب الضعفاء، ما ندري البخاري لأن كتاب البخاري ضعيف. شفت شيء ضعفاء البخاري؟
وفي ضعفاء 2 شيخ،
في كبير وصغير. نعم، لكن أنا
غير مطبوع بس
إيه ما هو موجود يعني.
لا موجود،
موجود
صغير، أما الكبير ما هو موجود.
لا موجود اسمه في الصغير.
لا ما أظن
هذا قصدي. المقصود أبو حاتم بيسأل ابنه شو رأيك في فلان، بيقول إنه هو كذا وكذا، فينقل من كتاب الضعفاء، معناها أنه يرفع من حديثه ولا يحط منه إلى مستوى أنه ضعيف جدا. فالمصادر اللي هو أحال إليها القراء، وأنتم تعرفوا يعني مش كل القراء عندهم استطاعة أنه يجوا يبحثوا ويفتشوا ويحققوا إلى آخره، ونحن بتعرف يعني من أقرب الناس ينقم علينا أنه بتدقق كتير يا أخي بطالع الروح يعني. وهذا التدقيق هو اللي طبعنا العلم عليه، مش يعني هذا فضل منا، لكن العلم بتطلب هذا الأمر. اجينا لعند وغيره، ما قال راجع المصادر كذا وكذا وغيره، رجعنا غيره. وإذا حافظ ابن حجر في التهذيب بينقل عن البزار بأنه صارع الحديث، صارع الحديث يعني حسن الحديث. وبنرجع للذهبي، وهذه فائدة مهمة جدا، كتابه الخاص في الرواة اللي تكلم فيهم وإذا هو ذكروا في هذا الكتاب أي نعم. فمعناها الرجل ليس بحاثا، وليس عالما بالأصول أصول علم الحديث إلى آخره، وجاء ورط حاله بهذه الورطة فشذ عن جماعته، هل يقتسم على التضعيف؟ وزاد هو كما يقال دغسا على إباله، فقال ضعيف جدا. ليش؟ عامل هو خط رجعة، أنه إذا واحد جاب شاهد ضعيف إيه هذا ما بتقوى بهذاك، هذاك ليش؟ لأنه ضعيف جدا. ثم ماذا فعلوا جمهورهم كلهم أجمعين إلا هذا الدكتور الأردني جاء بالعجب العجاب. المهم إجوا يناقشوا هذا الحديث من زاويتين، زاوية الانقطاع وقفوا عند نقل أبي داود ويكفيهم أنه منقطع، وسعيد بن بشير ضعفه فلان ضعفه ولا إلى آخره. أنا قلت يا جماعة أنتوا على مين عم تردوا؟ لو كان الألباني وثق هذا الرجل بتردوا عليه بتقول ضعف فلان فلان فلان، لكن أنتوا عم تأكدوا ما سبقكم إليه. أنا قلت في الحجاب أن هذا رجل ضعيف، فأنتم يعني كما جاء في القرآن هذه بضاعتنا ردت إلينا، ثم أجيت بشيء جديد، أما الضعف الرجل هم ضعفينه. هون بقى الشاهد كلامي السابق أنه لما بشوف أنا مجادل بيعرض عن شيء معناه هذا مبطل. أنا في الحجاب قلت هذا الرجل ضعيف وسلمت بالانقطاع كما أبي داود، لكن للحديث طرق يتقوى بها، هذه كلها ما دندنوا حول إطلاق، كأنه الحديث أنا محتج فيه لذاته، مع أنه أنا ضعفته قلت إسناده منقطع كما قال أبو داود وسعيد بن بشير ضعيف، لكن جاء من طرق وقويته بهذه الطرق، ما أجابوا عن تقويته بهذه الطرق. هذا دليل أنهم عاجزون عن المجادلة بالتي أحسن. ولذلك ما أدري والله الجماعة دون يعني يعرفون ماذا يفعلون ولا لا، بيهم العالم كله، وأنا هذا لمسته لمس اليد أن هذا الحديث ضعيف، هي فجة الألباني. ولذلك أرى بعض أخواننا المقربين إلينا، وقلت لك في المشوار أنه من قريب كانوا عندنا في التارة وإذا به يبلغني أنه هذا الحديث ضعيف. طيب أنت دائما تردد على الشيخ، ليش ما بتناقشوا فيها هاي؟ أخذ كلام الناس هذون اللي مضعفين الحديث، ارجع الدين النصيحة، قول الشيخ هذون الجماعة يضعفوا الحديث وانت عم تحتاج فيه دائما نسمع وتحتاج فيه الآخرين. أوهم العالم كله بهذا الأسلوب، هل أقل ما نقول فيه أنه قاصر؟ إن لم نقل تحسينا للظن إنه أسلوب ماكر. أوهم كل القراء أن الألباني يحتاج بحديث ضعيف، حتى إيش بعض أخواننا المقربين إلينا. شو السبب؟ السبب أنهم يأخذون المسائل بالعواطف، ما يأخذونها بالعلم الذي يعدل العواطف الجامحة. فأنا في الكتاب والحمد لله وفقت فقلت أن تغطية المرأة لوجهها أفضل وأشرف لها، ولكن إذا رأينا امرأة متحجبة الحجاب الكامل ما عدا الوجه فلا ينكر عليها، لأن الرسول يقول كذا، ولأن صحابيات كان يفعلن كذا وكذا، وأتيت بشواهد وشواهد كثيرة جدا. من هذه الشواهد حديث الخثعمية، وهنا يظهر أن هؤلاء موقفهم بالنسبة للسنة موقف أهل الأهواء تمام. فأنا في الكتاب والحمد لله وفقت فقلت أن تغطية المرأة لوجهها أفضل وأشرف لها، ولكن إذا رأينا امرأة متحجبة الحجاب الكامل ما عدا الوجه فلا ينكر عليها، لأن الرسول يقول كذا، ولأن صحابيات كان يفعلن كذا وكذا، وأتيت بشواهد وشواهد كثيرة جدا. من هذه الشواهد حديث الخثعمية، وهنا يظهر أن هؤلاء موقفهم بالنسبة للسنة موقف أهل الأهواء تماما، حيث يقولون يحتمل كذا ويحتمل كذا، وهذه الاحتمالات سبحان الله. أقول كلمة ابن عمر رضي الله عنه لما جاءه سائل يسأله فأجابه قال أرأيت كذا وكذا، قال اجعل رأيت عند ذاك الكوكب، احتمال هذا غير وارد. ناس منهم شو بيقولوا، وهذا دليل بطلانهم في مكان، شو بيقولوا؟ بيقولوا أن حديث الخثعمية كانت محرمة، والمحرمة لا يجوز لها أن تغطي وجهها. شوي بيمشوا 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 يقولون يجوز للمحرمة أن تسدل على وجهها. طيب السدل ما هو؟ أليس التغطية للوجه؟ نعم، نحن نتفق معهم أن السدل بالنسبة للمحرمة غير الانتقاب، لكن لما نحتج عليكم بحديث الخثعمية أنها سألت الرسول عليه السلام، ربما بعض الإخوان ما يستحضرون هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو في يوم النحر، وكان ردفه الفضل ابن عباس رضي الله عنه، فوقفت امرأة خثعمية تسأله، وكانت حسناء، فكان الفضل ينظر إليها وكان وضيئا وتنظر إليه، فرد الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجانب الآخر، وقال له في بعض الروايات الأخرى خارج الصحيح إن هذا يوم من ملك فيه بصره نعم غفر الله له، أو كما قال عليه السلام. إيه شو بيقولوا بقى؟ بيقولوا هي كانت محرمة. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب وإن كانت محرمة، مع أنه نحن ترجع عندنا أنها كانت انتهت بعد الرمي نعم، لكن نفترض، وهذا مش قطعي عندنا أيضا، محتمل، حب أنها كانت محرمة. لكن لماذا تقولون معتذرين عن هذا الحديث بأنها كانت محرمة، وهذا يعني أنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها، فتعتذرون بعلة الإحرام عن التغطية، ثم في مناسبة أخرى بتقولوا يجوز للمحرمة أن تسدل على وجهها ولكن لا تنتقب، ونحن نقول هكذا. إذن يأتي الجواب التالي، وأنا ليش بحب أن الإنسان لما بينسأل عن سؤال يجاوب جواب جذري، ما يضطر السائل يعيد السؤال بعبارة أخرى. فهنا انظروا ماذا يصير. شو رأيكم حديث الخثعمية يا جماعة؟ حديث صريح بأنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها بدليل أن الفضل كان ينظر إليها وكانت هي تنظر إليه كما هو ينظر إليها، هي كانت محرمة. هذا جواب غير كافي، لأنه سيأتي السؤال التالي، ألا يجوز للمرأة أن تسدل على وجهها؟ سيضطرون نعم، خاصة بيقولوا إذا خشيت الفتنة. طيب الفتنة وقعت، الفتنة وقعت بدليل صرف الرسول لوجه الفضل إلى الجانب الآخر. بيجوا ناس آخرين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بيقولوا ليس في الحديث أن المرأة كانت كاشفة عن وجهها، مكابرات عجيبة. طيب إذا إلى ماذا كان الفضل ينظر؟ قال لعله كان ينظر إلى بدنها، إلى شيء من أطرافها، هذا تويجريك بيقول.
في واحد قال لعل الهواء تطير بقاب
العمل. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لا مسطور، هذا مسطور. إيه قال شيء من أطرافها. طيب أي شيء من طرف المرأة يبدو؟ وهم يقولون يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها، لكن من عصبيتهم ومعالجتهم للأمر بالهوى وليس بالعلم بتلاقيهم بيدندنوا حول الوجه وبتناسوا الكفين. هذه أشياء عجيبة عجيبة جدا. كنت أنا ذكرت حديث في حجاب المرأة المسلمة، قصة تلك المرأة التي جاءت لتبايع الرسول عليه السلام ومدت يدها، فقال عليه السلام هذه يد رجل امرأة اختضبي. شو كان الجواب تويجي وأذنابه؟ قال هذا ليس فيه أن المرأة كانت كاشفة لوجهها. والله هذا صحيح، ونحن ذكرناه أنه دليل أن المرأة يجوز أن تكشف عن كفيها، ما بهم بهذا الجانب. ليه؟ لأنه حاطط مركز على إيش؟ على الوجه. إذن هذا اعتراف بأنه كشف اليد من المرأة أقره الرسول عليه السلام. فهل يقولون بذلك؟ لا، بس بمروا على الحجة وبيقولوا هذا ما في حجة أنه المرأة كانت كاشفة. صحيح، لكن هو من زاوية أخرى في حجة أنه المرأة كانت كاشفة عن كفها، لأن الرسول عرف أنه هي كف رجل ولا امرأة، هو عرف أنها امرأة. شاهد، وهكذا يتكلفون في رد الأدلة. أهم أدلة دليل عندنا نحن هو حديث الخثعمية في الواقع، لأن الرسول رأى الاثنين الذكر والأنثى كل منهما ينظر إلى الآخر، ويبطل هذه الدعوة وهكذا لجأوا إليها أنه يمكن يعني بحركة منها غير مقصودة كشف الريح عن وجهها. الجلباب المشروع والمقبوض عليه باليمين لا يكشفه الريح. الريح شو اللي بيكشف؟ بيكشف المنديل الشفاف هذا الخفيف، هذا لم يكن معروفا في ذلك الزمن. فتصوروا بقى الجماعة كيف يجيبون أجوبة خيالية، لأنه إذا فرضنا أن المرأة متجلببة، الجلباب بدها تمسكه بإيدها لحتى إيش؟ ما تخلي إلا عين واحدة على مذهب، أو المذهب الأوسع شوية العينتين. كيف بدها تضبط الأمر؟ ومن أين للريح إلا كان ريح عاصف طير الجلباب مع المتجلببة، ليس البحث في هذا. فأنو ريح ما بدها تجي تكشف إيش عن وجهها وهي قابضة على الجلباب يمينها. يعني أجوبة عجيبة جدا، والله لولا الهوى ما وقعوا في مثل هذه التأويلات التي نجتمع نحن جميعا على إنكار مثيلاتها على أهل الأهواء قديما. فأنا أذكر أنني بحثت هذا الموضوع هناك في منى، فقط هذه الآية.
الآية الأخرى،
هذا وجدت عبارة لابن تيمية رائعة جدا. يقول الآية السابقة يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا حجاب الخروج. أما إنك الآية اللي ذكرناها يدنين عليهن من جلابيبهن جلباب الخروج، هذا ستارة البيوت، كلام ابن تيمية. ولا يبدو أبدا اللي بيقرأ الآية هاي بيفهم إنه مثل ما بيقولوا اليوم الست في البيت وأضي حريتها، أقل حرية مو حاطة خمار. فإجا الخباز أو اللحام أو إلى آخره دق الباب، شو بيعملوا اليوم المتبرجات؟ وكأنه أخوها أو شقيقة أو إلى آخره. فهيك كانوا في الجاهلية، شايف؟ فالله عز وجل رباهم من وراء حجاب، ما تجي تكشفي حالك، احكي وراء حجاب، وراء باب، وراء ستارة، وراء أي شيء، حتى ما يرى منك ما هو محرم. فالآية لا علاقة لها بالجلباب، إلا علاقة بالحجاب، والحجاب قد يكون جلبابا وهذا إذا خرجت، وقد يكون بابا وهذا إذا كانت منزل.
يا أخي ذكرت قبل أن مرة في السعودية هناك لما كنا في البحر عند رئيس الحرس الوطني نفس كلامك هذا ذكرته.
أي نعم
شيخنا، ذكر يعني في شيء ظهر لبعض طلبة العلم
هذا
القضية نفسها، فنريد يعني الاستفسار عن مدى صحته وثبوته.
الله.
يقول بأن من صفات الساتر لبدن المرأة وعورتها أن يكون له شرطان، الشرط الأول أن لا يصف ما تحته، والشرط الثاني لا يصف، والشرط الثاني أن لا يشف عما تحته. فيقول وهذا لا يتحقق في القفاز الذي يعني لا يشف عما تحته لكنه يصف، فلو كان عورة لما كان ساترا لها، فهذا دليل على أن اليد ليست بعورة.
هذا جميل والله.
شكرا أستاذ.
جميل. جميل بالنسبة لنا. لكن بالنسبة لهم. بس أذكر لكم شيئا. قريبا أظن ما بعرف يمكن تجالس في المجلس. مع الأسف الشديد حتى اليوم ما رأيت من المذهبيين من يقول بالتفريق بين شرط ألا يصف وأن لا يشف. الشرط الأول عندهم ثانوي، الشرط الثاني هو الجوهري هو الأساسي. يعني اللباس الذي يكشف عن لون البشرة هذا لا يجوز عندهم، أما اللباس الذي يحجم فهو مكروه وكراهة تنزيه. ولذلك قلت لك هذه الملاحظة التي أبداها من تشير إليه هذه مقولة عندنا جدا، أما عندهم لا، لأنه هذا يحجم وهذا ما في مخالف للشرع مكروه. ثم قد يقولون إذا أرادوا أن يتكلفوا قد يقولون أنه ليس من الضروري أن يكون الكف على الطريق الموجود اليوم، يكون كيس كيس. وأنا شفت يمكن ما بعرف شفته ولا لا، شلون الجوراب، الجوراب ما له أصابع، كمان في كف من صوف بيدخل يدخل الإنسان فيه، ما بتتحجم الأصابع، ممكن يتكلف وقتها. لا تكلم بالمنطق، هنا المنطق ضايع. لا تكلم بالمنطق. نعم.
المشي أثناء الصلاة من شان السترة.
إذا أفضل سؤالك. معليش. معليش تفضل سؤالك. أنا أقول إنه شرط الثوب ألا يحجم، ليس فقط ألا يشف ما تحته. هذا الشرط عدم الشفافية متفق عليه، أما شرط عدم التحجيم مع أنه ذكرت أنا في الحجاب أن الرسول أمر أن تضع غلالة لكي لا يصف خبطي رأسها حجم عظامها، فهذا حملوه على إيش؟ على الكراهة. لذلك الملاحظة هذه ما ترد بالنسبة إليهم، لكن أنا أورت عليهم أشياء خطيرة جدا. بسم الله. في أي مجلس كنا لما حكيت قصة الرياضي البحرة في المرجة؟ يمكن شفتوا هالأشياء، أنا شفتها مو هلأ، شبابي مثلكم يعني، لما كنت بحب شاهد بعض ليش مباريات والبطولات إلى آخره، كانوا يعلنون في الجرائد أنه في تاريخ كذا سيكون هناك البطل الفلاني المصارع الفلاني إلى آخره. حضرنا، حطوا منصة عالية صعد إليها البطل لقب البحرة هناك، صار يرجع عضلاته فعلا، يعني بتشوف عجائب نحن ما نشعر فيها لأنه ما لنا إيش متريضين. شو لابس هذا الرياضي؟ لابس ما يسمى باللغة العربية التبان، وما هو معروف عندكم بالشورت
أو المايوه.
مايوه. الشورت هذا يسمى يمكن في لغة الكشافة. الشاهد اللباس ليس له أكمام لا يستر الفخذين. ما هو المستور؟ العورة الكبرى يعني القبل والدبر. الآن أنا لما شفت هذه الشوهة خطر في بالي هذا الرأي الفقهي المتأخر أنه ما عليش يكون الثوب يحجم لكن بس ما يشف. قلت سبحان الله خلي يشوف المنظر هذا، في إنسان عنده شيء من الغيرة بيقول هذا المنظر جائز في الشرع. خلينا نقول أنه هذا الثوب يا سيدي طويل ساتر إيش الفخذين، لكن هو محجر إيه؟ محجم الخصيتين وما فوقهما. شو رأيكم هذا مكروه؟ ما أظن إنسان يقول بكراهة، يقول هذا محرم. ليش؟ لأنه ما بغى غير أن يكشف عن عورته. ربي كما خلقتني. فالاعتقاد بأنه لا يشترط شرط أساسي أن الثوب لا يحجم، هذا أنا أعتقد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتقد أن الجماعة قالوا بأنه مكروه تنزيها لأنهم، عليكم السلام ورحمة الله، ما تخيلوا الظاهر مبلغ قباحة ما قد يكون في المستقبل القريب أو البعيد من ثياب تحجم العضو تحجيما كما لو لم يكن، نعم
كما تحجم الأكمام يعني،
كما لو لم يكن ملبوسا. وأخيرا بقول هناك كوشوك يوضع في العضو من أجل منع الحمل، كان قديما هذا قبل اكتشاف ما يسمى باللولب وبعض الحبوب المانعة من الحمل. نعم لا يزال في كوشيك، في كوشيك توضع الأصبع المجروحة. طيب هذا الكوشوك، هذا الكبوت اللي بيقول أبو عبد الله اسمه، إذا ركب في العضو ورآه الناس مكروه تنزيها يا جماعة؟ قد يكون هالكبوت هذا كما يقول صاحبنا قد يكون لونه أجمل من لون العضو نفسه، مع ذلك يقال إيش؟ أنه هذا مكروه تنزيها. لذلك بارك الله فيك، هذا الجواب بالنسبة لأصولنا ماشي تماما، وهو دليل عملي أنه صحيح الأفضل الستر لكن هو ليس بفرض وإنما هو أمر مستعام. ولا شك أنه ستر هالكف هذا بأي ثوب حتى ولو كان محجما أخف من إيش أن يرى بدون هذا الثوب. هذا ما عندي حول هذه المسألة. بتريدوا نصلي ولا نتابع أو نسمع السؤال لأنه خاف ما يكون طويل بال مثل حكايتنا؟ طيب جزاك الله خير. تفضل.
بالنسبة للأكمام، أكمام التي تلبسها المرأة يعني في حجابها،
الأكمام يعني هذول، طيب
هل تدخل تحت البحث الثاني؟
أوضح تحجيم؟
إيه تحجيم يعني هذا طبعا ذراع عورة.
إيه
فإذا امرأة لبست هذا الكم وكان يعني في
محجبا كله يدخل طبعا. أيضا كله يدخل.
أخر صار شاشر من الأفضل.
طيب وين صاحبنا غيره؟ تفضل. أين
أستاذ متعلق بحديث التعميم
اللي
سبق ذكره.
أي تفضل.
في كلمة أستاذي وردت في كلامكم حول الحديث الخطعمية.
أي نعم.
اللي هي إنه بعد الرمي، عقبت على هذه الكلمة بقولك شيخنا هذا ليس بقطعي ولكن محتمل.
يعني رأينا نحن، رأينا اجتهادنا الذي كنا ذكرناه في الحجاب أن هذا كان بعد الرمي.
نعم.
شوف وبعد الرمي عندنا يحصل التحلل.
نعم.
عند غيرنا لا يحصل التحلل بمجرد الرمي. نعم. لابد إيش من الحلق. نعم. ما أدري إذا كانوا بيذكروا شيء آخر أيضا. فنقول نحن هنا، وهذا من معنى كلامنا، أن نحن لا نتعصب لرأينا.
نعم.
لو تكون مسألة فيها أخذ رد فيها اعتماد، فهن بيقولوا مثلا حب أنه كان بعد الرمي، لكن ما أنا دليل أنه كان بعد كذا وكذا كما يقول بعضهم. فنحن نفترض هذا ومنجاوب عليك، هبوا أنه لم يكن بعد التحلل الأول، طيب كانت محرمة، ألا يجوز للمحرمة أن تصدر على وجه؟ أي نعم. إذا لماذا تقولون؟ وإتماما لهذا الموضوع ويكفي يعني ما سبق بيانه، أنا أقول للناس جميعا وفي مقدمتهم المشايخ المتشددين في الموضوع والمتأولين لأحاديث كثيرة وبخاصة منها حديث الخثعمية، يا حضرات المشايخ ليفترض كل منكم نفسه وقعت له مشكلة تشبه تلك المشكلة تماما، رأى امرأة محرمة بالحج كاشعا وجهها، ورأى شابا وسيما وضيئا ينظر إليها وتنظر إليه، ويا حسناء ماذا كنتم تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ أنا أقولكم الآن شو بتفترضوا يكون موقف هؤلاء المشايخ؟ بارك الله فيك، هذا هو المفروض بيقولونها بالتي أحسن، يا بنت الحلال غطي وجهك.
هذا الواقع حصل.
نعم
أقول هذا الواقع يحدث كثير في الحرام، غط وجهك
يا بنت الحلال، الرجل عم ينظر إليك ونخشى الشيطان وإلى آخره، وإذا أساء الأسلوب حرام عليك، اتقي الله. هذول الجماعة اللي عم يشير لهم هيك بيعملوا، يعني صحيح بيأمروا لكن بشيء من القسوة والشدة، لكن نحن ما رأينا الرسول عليه السلام سلك هذا السبيل، وهو سيد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وهو رب الحكمة العملية. ماذا فعل؟ دير وشك هذيك النار. لا أحسن ما دير وشك هذيك النار، غطي وشك يا بنت الحلال، غطي وشك. وأنا أقول لكم قصة، أحد أقاربنا ذهب هو وزوجته إلى نجد ليزور أحد العلماء الأفاضل هناك، ولأن زوجته متحجبة تماما لكن كاشف عن وجهها، أبى أن ينزلهما ضيفا عنده زيارة ساعة من النهار. ليش؟ هذه سافرة يا جماعة، اتقوا الله، هذا السفور قال به جماهير من العلماء سافرة. فإذا كان هذا موقف عالمهم، فكيف لو رأى ما رأى نبينا صلاة الله وسلامه عليه؟ ماذا كانوا يفعلون بالخثعمية؟ كانوا بيهججوها، كانوا بيطيحوا بها، لكن الرسول عليه السلام لم يفعل شيئا من ذلك. لماذا؟ ليبين للناس أن هناك أمرا جائزا، وهو المرأة حرة تكشف عن وجهها بتغطي، والتغطية أفضل، لكن إذا سمح الشارع الحكيم للمرأة أن تكشف عن وجهها فهو لا يسمح لأي شاب أن يرمي ببصره إليها، فإن فعل صده، لا يصدها هي لأنها هي لم تخالف، هي لم تخالف. من المخالف؟ هو الشاب الذي رماها بسهامه، رماها ببصره، هذا هو المخالف، هو الذي إيش يؤاخذ شرعا. لهذا الرسول عليه السلام رآه وهو الحكيم البصير بمعالجة الأمراض الطارئة، قال للفضل اصرف وجهك الناحية الأخرى لا تنظر إليها، وكان باستطاعته أن ينظر إليها أن يقول إليها اسدني على وجهك، اقطعي دابر الشيطان. ما فعل الرسول؟ ولذلك نحن نرى أن موقف المتشبعين برأي خلاف السنة سيخالفون سنة الرسول العملية، شاءوا أم أبوا لا سبيل لهم إلا. وهنا نقول وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه ينضح.
عمل يا شيخي،
في شيء عمل بيحدث يعني مع بعض النساء المتحجبات على الوجه، ان قد تنظر هي للرجل يعني كما تشاء، اي نعم، دون ان يراها الرجل.
ماذا
نقول لهذه المرأة؟
وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولذلك نحن قلنا إذا كان الأمر هم يفلسفون الموضوع ولا يقفون مع الأسف عند الأدلة النقلية، يحاولون إقناع الناس بالعواطف البشرية، بيقولوا أجمل ما في المرأة الوجه. كيف يعقل أن الشرع يسمح للمرأة أن تكشف عن وجهها وأجمد ما في المرأة وجهها؟ قلنا هذا كلام صحيح، لكن أنتم تناقشون المسألة بالرأي بالنظر، أي بما يشبه الفلسفة النظرية يعني. فنحن جريا معكم في هذه الفلسفة نقول، يعني مقتبسين من سيرتهم وليس من هديهم، نقول وأجمل ما في المرأة عيناها. إذن عموها، لا تسمحوا لها بأن تكشف عن عينيها، لأن أجمل ما في المرأة عينها. في إشكال هذه؟ لا بد للمرأة أن ترى طريقها. اجزاكم الله خير. بعين واحدة ولا بعينتين؟ لا بعينتين، خالفت النص. النص عين واحدة، النص اللي هنا بيحتجوا فيه يعني. أحدهما ضعيف عن ابن عباس كما ذكرنا، والآخر صحيح لكن عن تابعي وليس مرفوعا. ثم قلنا أخيرا إذا كان أمر كذلك أستروا وجوه شبابكم عن نسائكم، أستروا وجوه شبابكم عن نسائكم. شوف أنا بتصور أبو عبد الله يوم كان شاب فتن للنساء ولا شك يعني لازم كان يحط منديل حتى ما يفتن النساء به. لا، ما في عنا نص يأمر إيش. الله أكبر يا جماعة، والله الإنسان لما بيقرأ ردود هؤلاء الناس يتعجب من فلسفتهم. وصل بهم الأمر، قالوا أنه إذا كان هناك أمرت جميل الصورة فلا يجوز أن يظهر كما تظهر النساء، لازم يضع منديل. قالوا هذا. طيب يا جماعة وين ذهبتم إلى قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ فالحل المشكلة ما هو بمجرد التغطية، بده يكون في وازع نفسي. الوازع النفسي هو الذي ربنا عز وجل ألمح إليه حينما قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لماذا خاطب النساء؟ لأنهن لابد أن يرين من الرجال أجمل ما فيه على حد تعبيرهم وهو الوجه. طيب ولماذا قال للرجال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
في المرأة ألا هو الوجه، ولذلك قال للفريقين غضوا أبصاركم بعضكم عن بعض. شو بيقولوا؟ إني تعطيل لنصوص الكتاب والسنة. يغضوا من أبصارهم يعني إذا هيك مثل ما قال صاحبنا ذيك الساعة، إجت ريح وكشفت البرقة مثلا عن الوجه وإيش ورأى غض بصرك. لك يا أخي ما رأى يسمع لك الريح، ما رأى يسمع لك بأنه تمكن بصرك من النظرة الثانية، لأنه راح يروح الوقت. لكن لا، في هناك شيء ثابت مكشوف غض بصرك عنه. وهكذا يكون التربية في الإسلام، وليس بالقسر يلا أحجب المرأة حتى في وجهها حتى في نفسها. ما بيجوز تتنفس مثل الناس. نحن بنعرف النساء إذا وضعوا برقوا هيك على يوم تحت عيونهم بتضايقوا من
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 83 بعد 200 على 1.
بالنسبة لقضية حجاب المرأة والنقاب،
نعم،
سمعنا أنكم يعني تؤدون طبعة جديدة لحجاب المرأة المسلمة.
اي نعم.
وطبعا تعلمون أو طبعا لعلكم رأيتم كتاب عودة الحجاب لمحمد بن إسماعيل.
أي نعم.
المصري.
رأيت الجزء الأول والثاني.
أي
نعم.
الجزء الثالث طبع وفيه طبعا هذا المبحث، مبحث النقاب.
نعم.
وأيضا علمنا أنكم التقيتم معه في الحج أظن من 3 أو 4 سنوات.
نعم.
وتناقشتم، فكنا نريد يعني أن نسمع منكم مضمون أو ملخص هذه المناقشة، وهل رجع يعني لما لم يرجع عن قوله وكذا.
نحن أولا لو صار هناك بحث علمي واسع ثم بقي المبحوث معه عند رأيه لا نستطيع نتحكم عليه لنقول لماذا لم يتراجع، لأن هذا أمر يعود إلى القناعة الشخصية. هذا لو كان البحث بحثا كما يقال جامعا مانعا مستفيضا، والواقع أن الأمر لم يكن كذلك، إنما هي كلمات، لأن الجمع كان الاجتماع كان في جمع فيه يمكن عشرات إن لم نقل مئات المصريين الذين اجتمعوا ونزلوا في مكان واحد من الحجاج. لكن الأمر الذي أذكره مما جرى البحث حوله هي الآية التي يحتج بها بعض العلماء قديما وحديثا على وجوب ستر المرأة لوجهها، قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. نحن قلنا يومئذ ولا نزال نقول ونسجل ما نقول بأن قوله تعالى يدنين لا يعني بوجه من الوجوه المأخوذة من اللغة العربية أو اللغة الشرعية، أن المقصود من قوله يدنين أي يغطينا، لأن الإدناء هو التقريب، وبخاصة أن علماء التفسير مجمعون أو كأنهم مجمعون على أن هذه الآية نزلت لتصحيح عادة كانت النساء عليها في الجاهلية، وهي أنهن كنا يلقين الجلباب على رؤوسهن ويدعنه وشأنه بحيث أنه يظهر شيء من شعورهن وحريهن وأقراطهن ونحو ذلك، على نحو ما يفعل كثير من النساء العربيات كالعراقيات وأخريات من النساء اللاتي لا يزلن يستعملن ما يسمى بالعباءة، فهم يلقونها على رؤوسهن ثم يدعونها هكذا على سجيتها وعلى طبيعتها، فيظهر شيء مما يحرم إظهاره شرعا من النحر ومن الصدر ومن الشعر ونحو ذلك. فقال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، فالإدناء هو التقريب. فلو أن ربنا عز وجل أراد ما يفهمه هؤلاء العلماء من الإدناء وهو التغطية لقال بلسان عربي مبين يغطين وجوههن وتنتهي المشكلة، لكنه لم يرد سبحانه وتعالى التغطية الكلية للوجه، ولذلك قال يذنين عليهن من جلابيبهن. أي امرأة قد ألقت الجلباب على رأسها فإذا أخذت بيدها أو بكفيها جانبي العباءة وردتها هكذا ردا نحو رأسها فيقال إنها أدنت، وكلما أدنت فأدنت أدنت. فإذا هذه الكلمة مطلقة في القرآن الكريم تحتمل إيه؟ التقييد، أو إذا كانت عامة فتحتمل إيش؟ التخصيص. وهنا يظهر أهمية السنة أنها تتولى بيان ما أجمل وتخصيص ما أطلق عموم النص أو تقييد ما أطلق أمور مذكورة في القرآن. ولذلك قال تعالى في صريح القرآن الكريم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ومعلوم لدى العلماء كافة أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم يكون على وجه من ثلاثة وجوه، إما أن يكون بقوله عليه السلام أو بفعله أو بتقريره، والقول والفعل معروف، أما التقرير فهو أن يرى الرسول عليه السلام شيئا ويقره فيصبح هذا الأمر المقرر من النبي صلى الله عليه وسلم كما لو كان قاله أو فعله، فإقراره عليه السلام لذلك الأمر يعتبر بيانا للقرآن الكريم. فلما كانت هذه الآية الإدناء مطلق فقد جاء في السنة ما يبين أن هذا الإدناء لا يكون على الوجه كله. من أجل ذلك أستطيع أن أقول أن الإدناء على الوجه بمعنى التغطية يستحيل أن يقول به عالم من السلف أو الخلف، يستحيل، والواقع يشهد بذلك. ولماذا؟ لأن الذين يستدلون بهذه الآية ويفسرونها دون أن ينظروا إلى عاقبة تفسيرهم للإدناء بتغطية الوجه يقعون، وهذا ما كنت في صدد بيانه في هذه المقدمة الجديدة، ينسون أن هذا القول هم أول من يخالفه إن ثبتوا عليه. وقد لاحظت أن بعضهم ثبتوا وبعضهم لم يثبتوا. أعني إذا فسر قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، فهذه العمامة وتلك نفترضها حجابا، والآن أنا أفترض أن على رأسي عمامة، فإذا أردت أن أغطي به وجهي هذا ما يقول به إنسان، لأن معنى هذا تعمية المرأة في طريقها، لأنها سوف لا تستطيع أن ترى الطريق وقد غطت وجهها بماذا؟ بالجلباب. ارفعوا عن أذهانكم مؤقتا النقاب، وارفعوا عن أذهانكم مؤقتا المنديل الشفاف الذي يستعمل في بلادنا السورية وفي غيرها، حيث ترى المرأة الطريق ولا ترى. هذا الشيء لم يكن من قبل، هذا أولا. وثانيا ليس مذكورا في الآية، المذكور في الآية إنما هو الجلباب، وهم يفسرون يدنين عليهن من جلابيبهن أي يغطون وجوههن بجلابيبهن. فتغطية الوجه، غطي بقى وجهك بالجلباب، شوف شو بصير مع النساء. لا هذا هي حطة، لكن الجلباب طويل. المهم أنه بتسد إيش الطريق عليها، لا ترى الطريق. لذلك هم يحتجون بأثرين، أحدهما ضعيف، وهذا مما يؤخذ عليهم المشايخ كلهم، وأظن أن صاحبنا يمكن يعني وقع فيما وقع فيه غيره، لأنه يصدق فيه قول من قال ما أنت أول شار غره قمر. لأنني ما وجدت رجلا من هؤلاء الذين يفسرون الآية هذه، يفسرون الآية هذه بيغطين وجوههن بأن ذلك الأثر لا يصح. وهو عن ابن عباس رضي الله عنه أنه تلا هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، قال يغطين وجوههن، وأخذ ما يشبه الجلباب يعني الإمامة ولف هيك على وجهه وخذ إيش عين واحدة. هذا أثر عن ابن عباس وهو غير صحيح، وله علتان: الانقطاع بين إيش طلحة ولا
علي
بن أبي طلحة عن ابن عباس منقطع، والعلة الأخرى عبد الله ابن صالح المصري فإنه متكلم فيه، وذلك لسوء حظه من جهة في بعض الروايات، ولأنه كان هناك من يدس في أحاديثه ما ليس من حديثه، ولسنا الآن في صدد التفصيل، إنما هو متكلم في حديثه. فأنتم ترون أن هذا الحديث المذكور والمروي عن ابن عباس ولو أنه ليس مرفوعا للنبي ولكنه مفسر وصحابي، والصحابي له وزنه حينما يفسر الآية، لكن السند إليه ضعيف لا يصح. الرواية الأخرى يذكرونها وهي صحيحة عن أحد التابعين وهو عبيدة إيش السلماني، عبيدة السلماني هو يقرأ هذه الآية ويفسرها عمليا، أي يغطي عين ويكشف عين واحدة. هذا صحيح عن هذا التابعي، أسانيد لا غبار عليها إطلاقا. لكن أنا قلت في ردي الجديد لو كان هذا التفسير مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان حديثا مرسلا، والحديث المرسل إذا لم يكن هناك ما يدعمه ويأخذ من عضده فهو ضعيف لا يحتج به. وهذا الواقع هو وهذا هو الواقع أن حديث السلماني هذا ليس يوجد هناك ما يشهد له وما يقويه، وعلى العكس من ذلك يوجد ما يبين عن كثير من الصحابة ومنهم ابن عباس نفسه أن وجه المرأة وكفيها ليسوا من عورة المرأة. فلذلك لا يوجد ما يفسر الإدناء بتغطية الوجه مطلقا. ولذلك أنا قلت على سبيل النكتة الذين يقولون بأن الإدناء هو تغطية الوجه فهم أحرار إن شاءوا أن يقولوا أنه إحدى العينين ليس من الوجه ولذلك جاز كشفه عنه، وإنما هو من الوجه كما هو الواقع، وحينئذ لا تقولوا الآية تدل على وجوب ستر الوجه لأنكم خالفتم هذه الدعوة بإباحتكم للمرأة أن تكشف، والحمد لله حمد ربكم أنه أفسح المجال لتكشف عن إيه عن عين واحدة كثر خيرهم، وإلا كانوا بيعموها بالمرة. لكن زاد بعضهم العينتين والحمد لله هذا خير من الأول. طيب من أين جئتم بالعين الأولى؟ أبحتموها واستثنيتموها من تغطية الوجه، هذه التغطية التي أخذتموها من إيه؟ من الإذناء. قالوا والله لاحظنا أنه لابد المرأة يعني تشوف الطريق. طيب والعين الثانية منين أباحتوا لها؟ العين واحدة بتكفي لأنه أباحوا النقاب، وبتعرف أم بلدهم أبو مصعب هذا بتعرفه أنت؟
مصمم
أبو مصعب مدري شو اسمه، أنا مألف له باب في فرضية النقاب.
الهنداوي
إيه؟
بلغني شيخنا أنه تراجع وأنا في مصر، قيل لي أنه تراجع وندم عن كتابه.
الله يهديه،
هذا يعني أنا سجلته حقيقة.
نعم. تعرفه ولا ما تعرفه؟
أعرفه.
شو بتعرف عنه؟
أعرف أنه يدرس في الشافعي مذهبي. ويعني عنده مسألة تقليد عنده هذه.
يعني يمكن يكون هو سلفي في العقيدة،
سلفي في العقيدة،
ما يكون سلفي في الفروع.
صحيح.
هذا هو الظاهر. الشاهد، فالنقاب عند هؤلاء الذين يستدلون بالأثر عن ابن عباس وعن السلماني يقول بفرضية النقاب. فحينئذ قلت إذا كان ولا بد من استثناء عين واحدة أو عينتين تكشفهما المرأة لحاجتها ولمصلحتها إلى آخره، فمعنى ذلك اعتراف ضمني ما هو اعتراف علمي صريح بأن الآية لا تعني تغطية الوجه، أو على الأقل لا تعني تغطية الوجه كل الوجه، إنما فيها الناحيتان من النواحي الثلاثة التي أشرت إليها آنفا: القول والفعل والتقرير. أما الناحية الأولى فهو قوله عليه السلام، أما الناحية الأخرى فهي الثالثة، إقرار الرسول عليه السلام لبعض النسوة التي كنا يكشفن عن وجوههن برؤيته عليه السلام أو بعلمه، ثم لا ينكر ذلك عليهن. لماذا؟ لأنه هو القائل عندنا وليس عندهم. إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. وأنا أعرف بتجربتي بهذا العمر المديد أن المبطل حينما يكون مبطلا يجيب عن شيء ويدع أشياء ولا يتعرض لها بذكر، يضرب صفحا عنها ولا يذكر شيئا مطلقا حولها، لا نقدا ولا اعتراضا. هؤلاء الذين ألفوا، ما أدري إذا كان أخونا محمد إسماعيل دندن حول هذا الذي أنا أنفيه الآن، هؤلاء كلهم لما جاءوا إلى هذا الحديث قالوا هذا حديث ضعيف لا يحتج به. لماذا؟ قال أبو داود خالد بن دريك عن عائشة مرسل، يعني لم يسمع، وقعنا لهم على بياض أنه صحيح، ما ثبت أنه خالد هذا سمع من عائشة. قالوا وسعيد بن بشير الذي في إسناده هو ضعيف، وقال الشاذ عنهم مش عنا فقط وعنهم أيضا بل هو ضعيف جدا، جمهورهم قال ضعيف، هو شذ عنهم وبالغ وقال ضعيف جدا، وعلى ذلك قال فلا يصلح الاستشهاد في الحديث. ثم نقل من الميزان للذهبي أقوال الجارحين لهذا الراوي، ومع الأسف مع الأسف الشديد فعل فعل ذوي الأهواء حيث لم يكن أمينا في النقل. أول ذلك أنه نقل عن الذهبي في الميزان، والذهبي في الميزان نقل ما نقله عنه، لكن نقل أيضا أقوال الموثقين لهذا الإنسان وهو سعيد بن بشير. هذا طواه صاحبنا السندي عبد القادر ابن حبيب الله السندي، نقل الأقوال الجارحة وطوى الأقوال الموثقة، بينما الأقوال الموثقة وإن كنا نحن لا نريد أن نتكئ عليها ونقول أنه رجل ثقة، ولكنها تضيء للباحث المتجرد عن الهوى سبيل معرفة كنه هذا الراوي سعيد بن بشير، هل هو في منتهى الضعف بحيث فعلا كما قال السندي لا يستشهد به، أم لا هو ليس كذلك بل هو وسط بين أن يكون متروك الحديث وبين أن يكون حسن الحديث، وإنما هو حسن الحديث بالشواهد والطرق الأخرى. فهو حذف توثيق لكي يتسنى له بأن رجل ضعيف جدا، علما أن الروايات التي نقلها هو لا تعطي الضعف الشديد كلها، قد يعطي بعضها ذلك. لكن الأعجب من هذا أنه بعد أن نقل ما نقل مبتورا كما أشرنا، قال والرجل قال راجع المصادر التالية، وذكر يمكن نحو 8 كتب مثل كامل بن عدي والضعفاء العقيلي لابن الجوزي التاريخ الكبير للبخاري والجرى والتعليق إلى آخره، قال راجعها لتعلم حقيقة هذا الرجل وغيرها، ما اكتفى أنه سمى كتبا وإنما أيضا عطف عليها وغيرها. مسكين يعني، أنا رجل أشفق عليه لأنه إن كان يدري ما يقول فهو والله يعني أفاك كذاب مفتري مضلل، وإن كان لا يدري وأنا أظن هكذا هو رجل درويش يعني، لكن لماذا يدخل نفسه في جحر الضب، يدخل نفسه في أمر لا يحسن إتقانه. لما رجعنا إلى المصادر التي أحالنا إليها وإذا نجد هناك العجب العجاب، نجد في هذه المصادر من حسن حديث هذا الرجل، ونجد الإمام البخاري إمام المحدثين يقول تكلموا فيه لحفظه لسوء حفظه وهو محتمل. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني ضعفه محتمل يسير ما يطعن فيه بسببه. نجد المعروف بتشدده وهو أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل، ينقل عنه ابنه عبارات كثيرة آخرها قال ينقل من كتاب الضعفاء. سعيد بن بشير أورده بعضهم، مثلا النسائي ذكره في كتاب الضعفاء، ما ندري البخاري لأن كتاب البخاري ضعيف. شفت شيء ضعفاء البخاري؟
وفي ضعفاء 2 شيخ
كبير وصغير. نعم لكن أنا اي ما هو موجود يعني؟
لا موجود،
موجود
الصغير، اما الكبير ما هو موجود.
لا موجود اسمه في الصغير؟
لا ما اظن،
هذا قصدي. المقصود ابو حاتم بيسأل ابنه شو رايك في فلان، بيقول انه هو كذا وكذا، فينقل من كتاب الضعفاء، معناها انه يرفع من حديثه ولا يحط منه إلى مستوى أنه ضعيف جدا. فالمصادر اللي هو أحال إليها القراء، وأنتم تعرفوا يعني مش كل القراء عندهم استطاعة أنه يجوا يبحثوا ويفتشوا ويحققوا إلى آخره، ونحن بتعرف يعني من أقرب الناس ينقم علينا أنه بتدقق كتير يا أخي طال الروح يعني. وهذا التدقيق هو اللي طبعا العلم عليه مش يعني هذا فضل منا، لكن العلم بتطلب هذا الأمر. اجينا لعنده غيره ما قال راجع المصادر كذا وكذا وغيره، رجعنا غيره. وإذا حافظ ابن حجر في التهذيب بينقل عن البزار بأنه صارع الحديث، صارع الحديث يعني حسن الحديث. ومنرجع للذهبي، وهذه فائدة مهمة جدا، كتابه الخاص في الرواة اللي تكلم فيهم وإذا هو ذكروا في هذا الكتاب أي نعم. فمعناها الرجل ليس بحاثا وليس عالما بالأصول، أصول علم الحديث إلى آخره، وجه ورط حاله بهذه الورطة فشذ عن جماعته، هل يقتسم على التضعيف؟ وزاد هو كما يقال ضغطا على إبالة، فقال ضعيف جدا. ليش؟ عامل هو خط رجعة، أنه إذا واحد جاب شاهد ضعيف إيه هذا ما بتقوى بهذاك، هذاك ليش؟ لأنه ضعيف جدا. ثم ماذا فعلوا جمهورهم كلهم أجمعين إلا هذا الدكتور الأردني جاء بالعجب العجاب. المهم إجوا يناقشوا هذا الحديث من زاويتين، زاوية الانقطاع وقفوا عند نقل أبي داود ويكفيهم أنه منقطع، وسعيد بن بشير ضعفه فلان ضعفه ولا إلى آخره. أنا قلت يا جماعة أنتوا على مين عم تردوا؟ لو كان الألباني وثق هذا الرجل بتردوا عليه بتقول ضعف فلان فلان فلان، لكن أنتوا عم تأكدوا ما سبقكم إليه، أنا قلت في الحجاب أن هذا رجل ضعيف. فأنتم يعني كما جاء في القرآن هذه بضاعتنا ردت إلينا، ثم أجيت بشيء جديد، أما الضعف الرجل عن ضعفينه. هون بقى الشاهد كلامي السابق أنه لما بشوف أنا مجادل بأعرض عن شيء معناه هذا مبطل. أنا في الحجاب قلت هذا جرد الضعيف وسلمت بالانقطاع تبع أبي داود، لكن للحديث طرق يتقوى بها، هذه كلها ما دندنوا حول إطلاقا، كأنه الحديث أنا محتج فيه لذاته، مع أنه أنا ضعفته قلت إسناده منقطع كما قال أبو داود وسعيد بن بشير ضعيف، لكن جاء من طرق وقويته بهذه الطرق، ما أجابوا عن تقويته بهذه الطرق. هذا دليل أنهم عاجزون عن المجادلة بالتي أحسن. ولذلك ما أدري والله الجماعة دون يعني يعرفون ماذا يفعلون ولا لا، بيهم العالم كله، وأنا هذا لمس اليد أنه هذا الحديث ضعيف، هاي حجة الألباني. ولذلك أرى بعض أخواننا المقربين إلينا، وقلت لك في المشوار أنه من قريب كانوا عندنا في التارة، وإذا بي يبلغني أنه هذا الحديث ضعيف. طيب أنت دائما تردد على الشيخ، ليش ما بتناقشوا فيها هاي؟ أخذ كلام الناس هدون اللي مضعفين الحديث، ارجع دين النصيحة، قول الشيخ هدون الجماعة يضعفوا الحديث وانت عم تحتاج فيه دائما، نسمعك تحتاج فيه الى اخره. اوهم العالم كله بهذا الاسلوب، هل لأقل ما نقول فيه انه قاصر، ان لم نقل تحسينا للظن انه اسلوب ماكر. اوهم كل القراء ان الالباني يحتاج بحديث ضعيف، حتى ايش بعض اخواننا المقربين الينا. شو السبب؟ السبب أنهم يأخذون المسائل بالعواطف، ما يأخذونها بالعلم الذي يعدل العواطف الجامحة. وأنا في الكتاب والحمد لله وفقت فقلت أن تغطية المرأة لوجهها أفضل وأشرف لها، ولكن إذا رأينا امرأة متحجبة الحجاب الكامل ما عدا الوجه فلا ينكر عليها، لأن الرسول يقول كذا، ولأن صحابيات كان يفعلن كذا وكذا، وأتيت بشواهد وشواهد كثيرة جدا. من هذه الشواهد حديث الخثعمية، وهنا يظهر أن هؤلاء